نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يقول: ما رأي الشيخ الدكتور عبد الله البطاطي حفظه الله في التعليق على صحيح البخاري والتعليق على صحيح مسلم لابن عثيمين رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالا. أما بعد، الحقيقة ليس مثل يسأل عن كلام الشيخ بن عثيمين أو نتاجه العلمي. إمام جبل، وهو من رموز العلم في هذا العصر المتأخر ويرجع إليه، وقد كانت له عناية أصلا فيما يشرحه من الكتب، سواء كانت كتب الحديث، كتب الاعتقاد، كتب الفقه، كتب الأصول، وشروحه معروفة سيارة، وقد نفع الله بها كثيرا. وهو رحمه الله عالم محقق، العادة أنه يأتي بالأحاديث ويتكلمه عنها على جهة التحقيق، فيبين معانيها ويبين الإشكالات التي فيها والمسائل التي تخرج من تحت هذه الأحاديث وتكلم عنها أهل العلم. فقد كان يعني من علماء الزمان ومن فقهاء الملة رحمة الله عليه. فمثل هؤلاء العلماء الذين جاوزوا القنطرة أصلا لا يسأل عن نتاجهم وهل هو مفيد أو لا. يبقى المسألة في نفس المنتفع المريد لهذا الكتاب هو نفسه، هل عموريا أو ذهنيا أو تأهلا علميا يستطيع إدراك ما في هذا الشرح والتعليق أو لا، هي هذه الباقي المسألة. هو فيه هو أن يسأل عن حاله، وأما أصل الكتاب فنافع مفيد لطلبة العلم. لكن هو الشيخ كان يشرح طلبة العلم يعني المتوسط ومن بعده، ففيه لأن فيه من النكات العلمية وفيه من الشرح والإعاب، والشيخ على طريقته بالذات في مسألة الجواب عن ما ظاهره التعارض من الأحاديث أو شيء من ذلك، أو في دفع الإشكالات الموجهة إلى بعض الأحاديث والمعاني وشيء من هذا. الشيخ كان يتميز في هذا الباب جدا، وعنده من نوع من التقسيم والترتيب والتفصيل قل نظيره في شراح المعاصرين والمتأخرين من أهل العلم عموما، يعني سواء كان من علماء التفسير أو الحديث أو الفقه وغيرهم. وكتبه تشهد بذلك، حتى فتاواه تشهد بذلك أيضا، ودروسه رحمة الله عليه. فالكتاب نافع مفيد، وكتب الشيخ العثيمين جملة وتفصيلا ننصح بها، جملة وتفصيلا ننصح بها، حتى لو كانت له محاضرة اجتماعية سلوكية تربوية أيضا ينصح بها، لأن إلا ما يتطرق إلى قضايا يعز نظيرها في مثله من الكتب أو في مثله من المحاضرات. فرحمة الله عليه، كتاب نافع مفيد ينتفع به، لكن بقي الأمر النظر في مسألة المستفيد عموريا وذهنيا وتأهلا علميا، وهذا اللي نحن نهمنا الآن. لأن قد يكون طالع مبتدئ ربما لو قرأ لا يستفيد، يعني لا ينتفع، لا يفهم كثيرا، ولا وربما لو قرأ المتوسط قد لا يفهم كثير لكن يفهم بعضها، أما المنتهي فيصلح له إن شاء الله، لأن الشيخ على عادته فيه من تبسيط العلم شيء كبير جدا، وهذا شيء يتميز به الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه في أسلوبه، أنه يبسط المسائل إلى درجة أن طلبة العلم غير المنتهي يفهمها أيضا عنه، وهذه سبحان الله ملكة قد لا تتأتى لكل أحد. يعني شوف نظيره من العلماء من كانوا يعلقون على الصحيحين وكانت تعليقاتهم علمية، هذا شرطنا، ربما إذا لم تكن لك الخلفية المتمكنة في العلوم خاصة في علوم الآلة قد لا تفهم أحيانا مراداتهم في هذه التعليقات، لأن التعليقات علمية يخاطبون بها الغاية، يعني المنتهين من أهل العلم والعلماء وشيء من ذلك، لأن كتب أصلا موسعة أصلا لأهل العلم الكبار. وأما الشيخ بن عثيمين تميز بتبسيط العبارة وتسهيل الفهم لطلبة العلم، وهذا شيء رحمة الله عليه يكاد يقل نظيره في الشروح المطولة التي هو تبنى شرحها في دروسه وفي محاضراته عموما رحمة الله عليه. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عندنا كتاب حديثي يطبع لأول مرة، وهو عبارة عن شرح لثلاثيات الإمام البخاري. الإمام البخاري في صحيحه كانت له بعض الأحاديث لها أسناد عال، وهو صار ما يعرف بالثلاثيات، والثلاثيات المقصود بها ما كان بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، هذه الثلاثيات، وهذا يعتبر علو في الإسناد، والعلو في الإسناد مطلب. والبخاري رحمه الله قد جعل في صحيحه قرابة 22 حديثا عاليا، يعني ثلاثيا، وهو أعلى ما في الصحيح. ما عندنا حديث ثنائية في الصحيح، الثلاثية وأعلى ما عند البخاري في صحيحه. من المعلوم أيضا أن جماعة من أهل العلم جمعوا هذه الثلاثيات وشرحوها، ومنهم من نظمها كالبرماوي، له نظم فيها وله شرح على النظم أيضا وغيره. من ضمن الشروح التي كانت على ثلاثيات البخاري هذا الذي بين أيدينا، وهو يطبع لأول مرة بعنوان شرح ثلاثيات البخاري. أما الشرح فهو للحافظ ومسند القاهرة الكبير أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد الوفائي العجمي، المتوفى عام 1086 الهجرة رحمة الله عليه. وقد كان هذا الرجل رحالة، وحصل كثيرا من الإجازات والأسانيد وطلب العلم على كثير من الشيوخ والفقهاء، هذا تلمد على منصور البهوتي، يعني من الشيوخ الحنابلة، لكن هو أصلا شافعي، وعنده وكان صاحب أسناد عال وإليه المنتهى في هذا الباب، يعني في الأسانيد العالية في زمانه، وكان مسند القاهرة، وله مصنفات يعني ليست بالكثيرة رحمة الله عليه. هذا من ضمنها، وهو يظهر عندنا لأول مرة، حققها على أربع نسخ خطية، منها نسخة بخط المؤلف نفسه، ونسخة أخرى مأخوذة من نسخة كتبت في حياة المصنف، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ شحات رجب البقوشي وفقه الله. قدم مقدمة فيها ترجمة العلامة العجمي رحمة الله عليه، وفيها بيان أهمية هذا الكتاب وطريقته ومصدره، وقد عول كثيرا على إرشاد الساري للقسطلاني، إلا يختصر كلامه الذي شرحه على متن الحديث، ثم بعد ذلك هو يأتي ببعض الإفادات من هنا وهناك. لكن المصنف لما جاء يشرح أول ما قدم بمقدمة ذكر فيها إسناده إلى صحيح البخاري، وهذا هو إسناده صحيح البخاري، أسانيده ساقها كاملة البخاري. ثم بعد ذلك ابتدأ بأول حديث في البخاري، وهو حديث النية المشهور، شرحه قال اقتداء بالبخاري في صحيحه، ثم بدأ بعد ذلك بالأحاديث الثلاثية. والأحاديث الثلاثية لما أخرجها أخونا الحبيب جل الله الأخير أحسن في إخراجها غاية، فإنه جاء إلى ترتيب هذه الطريقة. شوف لاحظ معي، يأتي لك قال لك الحديث السادس، يجعله هكذا بين إطار بين سطرين كذا، هذا هو الحديث بتمامه، ويسوق لك مشكولا، ثم يبدأ بعد ذلك شرح العلامة العجمي على هذه الثلاثيات، وهذا تعليق المحقق عليه وفقه الله. 22 حديثا عندنا هي الثلاثيات تامة كما ترى. بعد أن انتهى من هذه الثلاثيات، بعد ما انتهى، ها هنا نظم وجده للعلامة البرماوي، هو المحقق أضافه ها هنا لأنه جمع في هذا النظم الأحاديث الثلاثية عند البخاري، وجمعها نظما للإشارة إليها، وهي أسانيدها معروفة، وحتى من روى عنه الثلاثية سلمة بن أكوع وأنس معروفة أيضا. الكتاب من إصدارات دار الأمل بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر له لنفس المؤلف، جاء يقول كان في أحد البشوات أحد حكام مصر مولاة مصر التابعين للدولة العثمانية، وهو ذكر إبراهيم باشا أراد أن يكتب له مصنفا فيه ذكر في مجلسه الأحاديث المتواترة وأثنية كثيرا، وكأنه رغب أن يقدم شرحا لهذه الأحاديث، فانتقى كتاب العلامة السيوطي الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وقد جمع فيه 113 حديثا قال أنها متواتر، وينطبق عليها ضابط التواتر المذكور عند أهل العلم، وجاء وساق في كتاب السيوطي. جاء العلامة الوفائي شهاب الدين الوفائي العجمي وشرح هذه الأحاديث 113 كتابا، والغريب أنهم لم يتطرق لا إلى شرط السيوطي في التواتر، ولا إلى نقده ومحاكمته في بعض ما ادعاه من التواتر، ولا شيء من ذلك. أو جاء وشرح الكتاب كما هو، سمى كتابه اللطائف الفاخرة في شرح الأحاديث المتواترة، لأبي العباس مسند القاهرة المحدث أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد ابن محمد الوفائي العجمي المتوفى عام 1086 الهجرة رحمة الله عليه، أيضا قام على دراسته وتحقيقه على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ شحات بن رجب البقوشي وفقه الله، وهو أيضا يطبع لأول مرة. وقدم بمقدمة أما الترجمة الوفائي فهي معروفة لأنها سبقت هناك، ثم بعد ذلك تكلم عن الكتاب وشيء من ذلك. هذه مقدمته قدم بمقدمة فيها كلام عام عن مسألة التواتر وفضل شيء، ثم بعد ذلك حافظ على ترتيب السيوطي في الأحاديث في الآثار المتناثرة. هذا الحديث يذكر لك وهذا إشارته، وحينئذ يذكر لك الحديث ويبدأ الشرح مباشرة، فيذكر من تخريج الحديث ويذكر بعد ذلك شرحه تام من واستقى ذاك من مجموعة خاصة فتح الباري وغيره من شروح بالذات شروح كتب السنة المطولة واختصرها. ثم بعد ذلك هو لما يأتي في سرد الأحاديث ما روى الحديث يذكر من روى الحديث عن من روى الحديث من الصحابة، ثم لا هو لا يحاكمه في تحقق في ما تحقق في شرط التواتر أو لا يسكت. لكن جزاه الله خير أخونا المحقق وفقه الله، قد يعني جاء ببعض النكات العلمية المعينة في فهم هذا الباب وهو باب التواتر والأحاديث المتواترة في الباب، وهذا يعد عندنا أول شرح مطبوع للأزهار المتناثرة للسيوطي، الكتاب من إصدارات دار الأمل بمصر وفق الله. هذا سلمك الله من كتب الأربعين المشهورة. أما مسألة الكتابة في جمع أربعين حديثا من الأحاديث النبوية تتعلق بباب معين أو بمعنى معين فهذا باب مطروق كثير عند الأئمة ولا يخفى عليك، وعرضنا مجموعة من هذه الأربعينيات في برنامجنا مما طبع حديثا. تجمع أربعين حديثا هم لأنه هناك حديث متداول عندهم في فضل من جمع أربعين حديثا على الأمة وله فضل، فيجمعون في موضوع معين، ومنهم من يتركها على ما هي عليه، ومنهم من يكون له فيها شرط، ومنهم من يشرحها ويعلق عليها، وهكذا بهذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الحميد آل موسى الغزي وفقه الله جمع 40 حديثا فيما يتعلق بالإمامة الكبرى وفي الخلافة، كلها من الحديث الصحيحة، غالبها من الصحيحين وقل من غيرها، ولكن إلى شرط أن تكون صحيحة. ثم هو يشرح وبينه وما فيها من الأحكام على اعتقاد أهل السنة والجماعة في الباب، وهو جمع لأهم الأحاديث تدور عليها هذه القضية، وسماه شرح 40 فيما ورد في الإمامة وخلافة المسلمين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الحميد آل موسى الغزي وفقه الله. وطريقته كالتالي: أنه يأتي إلى الحديث ويشرحه ويأتي له يذكر له فصولا وعناوين، شوف الحديث مثلا 17 فيسوقه من أوله إلى آخره، ثم يبدأ بعد ذلك هذا تخريج رواه مسلم، ثم يبدأ بالشرح ويعلق فيه ويعتني جدا بالمسائل العقدية التي فيه من وجوب السمع والطاعة وغيرها وحرمة الخروج وبهذه القضية وما يتعلق بهذه الأمور ونحو ذلك، وفقه الله ويسوق الآيات والأحاديث ليستدل بها الكتاب مجلد من إصدارات دار الأمل بمصر. هذا يا ولدي كتابه كتاب نفيس جدا، وهو منذ أن خرج الكتاب أو صاحبته صنفت الكتاب صار كتابا طيارا، له سمعة منتشرة في البلدان، وتلقفه العلماء والأدباء والكتاب والمثقفين وغيرهم، وصارت له سمعة كبيرة وهو يستحق ذلك أصلا، حتى أن يعني أشاد به كبار العلماء وكبار الكتاب والأدباء في عصر الحاضر، خذ من شئت محمود شاكر وغيره يعني مما كتب عنه. أصله دراسة لمعركة كانت موجودة بدايتها في مصر، وهي مسألة المعركة بين اللغة الفصحى واللغة العامية، حيث قامت موجة في الدعوة إلى التحدث بالعامية والكتابة بها والمعاداة للغة الفصحى، وكانت مدرسة وصارت معركة ولجاج ومحاججة وتصانيم وأشياء، وصار هناك جرائد تخرج ومجلات كلها تعزيزا لذلك. هذه المعركة الكبيرة تولى دابرها بعض المستشرقين أيام الاستعمار الفرنسي في مصر، ثم انتشرت للأسف في بعض بني جلدتنا وبدأوا يتبنون المدرسة وخرجت كتابات يدعمونها أيضا. المقصود صارت معركة، قام الأدباء والعلماء بالدفاع عن الفصحى وأشياء من مصر أساسا ومن غيرها أيضا. الأستاذ الباحث الكبير القديرة نفوسة زكريا سعيد رحمة الله عليها قدمت رسالتها الدكتوراه في دراسة هذه القضية، سمت رسالتها الأصل تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، وهذا كتاب قل نظيره، لأنها كانت ترصد رصدا لهذه العملية تاريخيا وأدبيا ونتاجا علميا، وما يحصل في الملتقيات والمنتديات والآثار التي ترتبت عليها في مصر، لأنها سوف تستنسخ في باقي البلاد العربية، صار لها رصد كبير. محمود شاكر رحمه الله هو يقول أنه كان عنده مثل الهم، وأراد أن أراد أن يكتب في الباب في أباطيل وأسمار، فلما يقول لما جيت أرجع أكتب شيء ما عندي مادة، قال فنديبت أني ما جمعت شيئا تاريخيا وقد عصرت كثيرا منها، ثم وقع في يده الكتاب، قال فأثنى عليه ثناء عاطر، قال وهذا الكتاب أصلا كفاني الكتابة، وليتني عرفته من قديم، وهذا يستحق أن يوزع حتى على كل شباب المسلمين، وأثنى ثناء عاطر. هذا الثناء العاطر الذي في أباطيل وأسمار، طبعا لم يتفرد به محمود شاكر، في هنا غيره من مدح الكتاب، هذا الثناء العاطر هو الذي لما قرأه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمادة أحمد إسماعيل الجزر وفقه الله، جاء بعد أن انتهى من الماجستير والدكتوراه، قال رجعت إلى هذا الثناء العاطر لما وقفت على كتاب، على ثناء الشيخ محمود شاكر على الكتاب، رجعت إلى الكتاب فقرأه مرة ومرتين وشيء من ذلك، فوجد فيه من نفاسة المعلومات وحسن التدقيق والشرح والتحليل والتفصيل ما يحتاج عامة الناس، لأنها هي معركة قديمة لكن ما زالت آثارها النكدة إلى اليوم موجودة. فلخص الكتاب واختصره إلى قرابة النصف تقريبا، وسماه هذا هو البين أيدينا، مختصر تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر. الأصل للدكتورة القديرة رحمة الله عليها نفوسة زكريا سعيد، والمختصر لأخينا الدكتور فضيلة الشيخ حمادة أحمد إسماعيل جزر وفقه الله. قدم العالم الكبير المشهور الدكتور مصطفى حلمي له بمقدمة أيضا أثنى على الكتاب ثناء عاطرا، مقدمة ممتازة فيها الثناء العاطر على ذلك. هذا أخونا الحبيب لما هو نفسه لما خرج المختصر حمادة لما خرج أصلا هو نفسه ألف كتاب بعد ذلك سماها الغاية القصوى في التحدث بالفصحى، وأظن سبق لنا أن عرضنا في البرنامج، الكتاب ليس بالكبير، هو شوف تحمس الآن وصنع له كتابا في الدعوة إليها. طبعا قدم المقدمة، لاحظ معي أول ما بدأ الكتاب بمحاضرة كانت قد ألقتها الدكتورة نفوس الزكريا في كلية البنات بالرياض، وقد درست فيها في جامعة الكويت وفي جامعة في كليات البنات في الرياض والدمام وفي القصيم لأكثر من 10 سنوات، صارت عميدة اللغة العربية أو كلية اللغة في البنات، كلية البنات في القصيم، هي صارت العميدة. كانت لها محاضرة، شوف هذا عنوانها، الشكوى من صعوبة العربية الفصحى، شوف مصدرها من أين جاءت الشكوى، شوف وكيفية تلافيها. وهذه المحاضرة قد قلنا بكلية البنات بالرياض، قدمها لأجل العلاقة الكبيرة التي بها، وفيها بعض الأفكار الرئيسية التي في أصل الكتاب، لكن هي تعرجت إلى الشكوى من العربية، فإن كثيرا أصل الأساس الذي دعوت فيه الشكوى العربية دعاة العامية تكوا عليها كثيرا. هذه فيها سيرة مختصرة للدكتورة زكريا النفوسة
نفوسة الزكريا نفوس الزكريا
النفوس الزكريا أيوة. ثم بعد ذلك هذا بيان مختصر، وهذا الكتاب أوله، هذا أوله، هذا التمهيد يبدأ منها هنا، وهو قد حافظ على تفصيل على أبواب الكتاب كاملة وعلى فصوله، لكنه اختصر الكلام، وما كان له من تعليق فإنه يجعله بين قوسين أو آخره بين قوسين ما يدل عليه. وهذه الأبواب الخمسة للكتاب كاملة كما ترى بين يديك، هذا الباب الأول جعلته في الدعوة إلى العامية، من أين ظهرت أصولها الأولى والمصادر الأجنبية لها. هو ذكرت أن أول مستشرق ألماني ألف صنف كتابا في هذا الباب دعا إليه، ثم تتابع المستشرقون ودخلت مع الاستعمار والآثار، ثم الباب الثاني جعلته في الدعوة إلى العامية في مصر وكيف جاءت على ألسنة المصريين بعد ذلك والعرب معهم وتكلموا المؤلفات، ثم الدعوة أثر هذه الدعوة على الدراسات اللغوية وجلت هذه تجلية ممتازة. ثم بعد ذلك تكلمت في الباب الرابع عن انتشار المؤلفات المدونة بالعامية أيضا أو الدعوة إليها، وذكرت أنواع فصول المسرحيات والقصص والشعر وشيء من ذلك، ثم التجربة ترد للفصحى اعتبارها، دحين وتقول أن الناس الأمة لا ترضى إلا باللغة الفصحى العربية الأصيلة، يقول بالتجربة عرفنا ذلك، ليش الآن هي ما خرجت بالنتيجة دينيا تقول ولا تاريخيا، لا تقول التجربة تدل وأتت بشواهد من واقع حياة المصريين، ترى
وهي ركزت على حياة المصريين من جميع المصانعات، جاءت بكل الكتب التي صنفت ووصلت ليدي مما دعوت العامية وتكلمت عنها وعطت فكرة وأين هي مواضع الشبهات التي أثاروها وجمعتها وأجابت عن كل ما اتخذ ذريعة في هذا الباب ودفعتها وردتها. وطبعا وكتبت كتابات أصيلة في الباب، وكيف أن مسألة إنما هي تبعية لا أقل ولا أكثر، وأن العامية نفسها ترى شيء لا يعاب أصلا على اللغة العربية. هي تقول الآن نحن ما ننكر العامية ولا نعيب العامية في وجودنا، لا، تقول العامية موجودة في كل لغات العالم أصلا، نحن إنما تنكر أن تحل العامية محل الفصحى وأن تكون هي الأساس والفصحى متروكة على أنها إرث تاريخي قديم انتهينا منه. هي هذه المشكلة اللي عندنا. أما إبقاء العامية وهذا لا يستعاب منه، وهي باقية، وهي بالعكس هي تحتفي بالشعر العامي ولا بالنص العامي وشيء من ذلك، لكن في حدوده في محله. رحمة الله عليها، الكتاب في هذا المختصر اللطيف من إصدارات دار الأمل بمصر وفقهم الله.
شيخنا المختصر هل هو نصف حجم الأصل تقريبا؟
هو تقريبا المختصر يقول نصف الحجم تقريبا. تقريبا هي طبعا لما عرجت على بعض من عرفوا بعض، الآن عندنا طائفتان عشان نعرف الفكرة، طائفة من الكتاب والأدباء كانوا كتبوا بالعامية، وطائفة أخرى أيضا كتبوا بالعامية، عندها طائفتين. أما الطائفة الأولى فكانوا أحد مشاريع الاستعمار والاستغراب وشيء من ذلك، فكانوا كارهين للفصحى مستدبرين لها ويكتبون بالعامية ويدعون لها ويرفضون الفصحى تماما ويطعنون في الفصحى ويظهرون فيها ما فيها من المشاكل والصعوب وشيء من ذلك. هذا الفريق الأول، وهذا جملة مفصلين مردود لأنهم يريدون استدبار الفصحى تماما. الثاني كانوا هم أدباء ويتقنون الفصحى ويكتبون بالعامية ولا إشكال عندهم، لكنهم يدافعون عن الفصحى ويجعلونها هي الأساس، بل يجيرون كتاباتهم العامية للدفاع عن الفصحى. طيب لماذا يكتبوا بالعامية؟ قالوا لأن المجتمع ما صار يفهم لغة الفصحى، فأرادوا حل المشكلات الاجتماعية أصلا وغيرها من القضايا لما كتبوا بالناحية العامية. أتت طبعا هي درست، الدكتورة نفوس زكريا درست مجموعة من هؤلاء ومن هؤلاء أصلا، كانت ممن ألمحت إليه عبد الله النديم. عبد الله النديم أحد الفصحاء الكبار، كان مشهورا بخطبه الرنانة، وكان أحد خطباء الثورة العرابية، مشهور عبد الله النديم. وأصلا عبد الله النديم أوتي ملكات أوتي كذا، وهو أصلا في الأصل ليس يعني شوف تعلم الفصحى مع أنه وهو فصيح، وهو يعد من مدرسة العالية في الفصحى، مع أنه لم يدرس في المدارس المتخصصة في الباب، بل ما أكمل يقول الابتدائي دراسته يعني، وثم سار عصاميا في تلقي العربية الفصيحة، وله كتابات بالعربية وله كتاب بالعامية أيضا، لكن كان من الفصاحة بحيث أنه يشد الناس. المقصود هو جير العامية لخدمة الفصحى، وكانت له دفاعات عظيمة، وهو من المدرسة الدافعة للدعوة العامية، يدفعها دفعة ويردها. فهي أرادت أن تستل هذا النموذج لأنه قريب ومتأخر، وهي شخصية مصرية أيضا مشهورة، وأرادت أن تجليه ببحث مستقل لتفعل دوره في الباب. فجمعت في هذا المجلد هذا الذي سمته عبد الله النديم بين الفصحى والعامية لأختنا الفاضل الباحث الدكتورة نفوسة زكريا سعيد رحمة الله عليها. طبعا قدمت بمقدمة فيها لماذا اختارت عبد الله النديم، ما هو الفرق بينه وبين أقرانه وأسنانه، ثم بعد ذلك بدأت تتكلم عن أهمية اختيار عبد الله النديم لأنه كان يتقن عامية، كانت عنده مجلة اسمها مجلة الأستاذ أو جريدة، وهي هذه كانت تكتب كان يظهر فيها الكتابات العامية. ثم بعد ذلك لما رأى الأغراض الحقيقية من الدعوة إلى العامية والحرب الضروس على اللغة العربية قبل هؤلاء، رفض العامية وأبقى الصحيفة على الفصحى فقط واستدبر كل الكتابات العامية بعد ذلك. كتبت قسمت، شوف الفصل الأول جعلته خاص في معالم شخصيته لأنه لا أثر، ثم جعلت تكلمت عن علاقة عبد الله النديم بالعامية، علاقته بالفصحى واللغات الأجنبية وما يحسنه وما كتبوا في هذا الباب، ثم معركته مع العامية، وهذا في الصحيفة التي أصدرها صحيفة الأستاذ ورحمة الله عليه، وجلت القضية وأخذت ما فيها من المعاني وشيء من ذلك، ومن تأثر به أيضا وبجريدته وصحيفته. الكتاب أيضا من إصدارات دار الأمل بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله هي رسالة الماجستير، نحن بجانب الدكتوراه، هذه الماجستير وهي الماجستير أخذت أحد الشخصيات المثيرة للاهتمام. طبعا محمود سامي البارودي أديب مشهور وهو شاعر أيضا مطبوع وله ديوان وله اختيارات, هذا هذا له هذا له, لكن شخصيته كانت غامضة يعني إلى حد الكتابة إلى هذا البحث ما كان يعرف من شخصية محمود سامي البارودي إلا شيء يسير مما جاء ضمنا في كلام محمد صبري وفي كلام محمد حسين هيكل, أشياء جاءت ضمنا في بعض الرسائل عنده وبعض الكتب. وأما تجريته نواحي شخصية محمود سامي البارودي ما كانت تعرف. أصله شركسي من شركس وهو أصلا أحد سلالات أمراء المماليك, ثم بعد ذلك هو كان تنقل كان أحد ضباط وجنود الدولة العثمانية ممن قاتل ضد اليونان والروس, ثم هو صار سياسيا أيضا محنكا مفذا وكانت له نظريات ومواقف رنانة أيضا, هو ممن ناصر الثورة العرابية أيضا أصلا كذلك وكتب وسجن ونفي من قبل بشوات مصر المقصود, ثم هو كان في أيضا في مع ذلك كان بليغا وشاعرا وأديبا ويتقن الفصحى إتقانا بارعا. صنع له كتابات طبعا لكن صنع وكان عنده مكتبة حافل, أنا رأيت جزء منها يا ولدي, عرض علي جزء من 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 من, من مكتبة البارودي رحمة الله عليه وكان شيء نفيس يعني بعضها طبعا كل رأيته قديم, طبعا هي جزء قليل ليس بالكثير لكن تلعى الاختيارات فيها قراءات وتدوين وشيء من ذلك رحمة الله عليه وخطه جميل جدا. المقصود أنها جاءت إلى, إلى, إلى هذه الشخصية أول ما أرادت أن تبحث عن معاني ترجمة للشخصية وجدت أن الموجود بين أيدينا شيء لا يجلي صورة حقيقة محمود سامي البارودي, فتعبت وتعنت لكتابة ترجمة له يعز نظيرها ويحتاج إليها ما يجيء بعدها, فاتصلت بأسرته والتقت ببنته وللأسف يقول أسرته ما تجاوزت كثير لكن حصل أنه التقت ببنته مدرفين وأشياء يعني ذكرت قصة وما أثرت على شيء ذا بال, لكن بدأت تفتش وين في المجلات والجرائد والمراسيم التي خرجت والوثائق وبهذه الطريقة أخرجت معلومات وقابلت من بقي من عرف البارودي وأشياء, فاستخرجت وعرفت أنه له ديوان بالتركية وديوان بالفارسية أيضا, فهو له ثلاث دوائر بالعربي وبالفارسي وبالتركي, لكن للأسف قال التركي والفارسي ما وجدته أب إطلاقا وهو يقول مفقود حتى يقول أبناء يقول ما يعني يقولوا ما حتى نحن ما نعرف أين هو, وبقي ديوانه بالعربي لم يطبع في حياته لما كانت موجودة إلا الجزء الأول والثاني والثالث والرابع بعدين طبع بعد ذلك. المقصود ثم أتت مختارات البارودي وهي مختارات مشهورة مختارات ومختاراته أشهر من ديوانه وانتشرت لأنه اختار من أصيل الشعر من شعراء المولدين من 30 شاعرا اختار أكثر الأشعار المؤثرة فيه هو وساقه 4 مجلدات من القطع الكبير مختارات البارودي مشهورة وهي كما قال بعض العلماء والأدباء المتأخرين من أنفس الاختيارات المتأخرة في أبوابها, هذا مثل طريقة الاختيارين وغيرها من سبق. المقصود جاءت إلى هذا الكتاب وسمته البارودي حياته وشعره, قسمت الكتابة إلى بابين, الباب الأول وتحته 4 فصول يتعلق بحياة البارودي وقد قدمت الأربع فصول حسب مراحله لأن كل مرحلة له أثر, فبعض مراحله خرج فيه الشعر الفلاني والمرحلة الثانية الفلاني والمرحلة بهذه الطريقة, فهي تؤرخ لديوانه وأشعاره, ولاحظ الآن لأن كل مرحلة حل لها طريقة فترة الشباب والكهولة وفي المنفى ولما رجع, ثم بعد ذلك الباب الثاني في شعره تقريبا نصف الكتاب وشعره بدأت أيضا تحت 4 فصول, بدأت بديوانه ثم مختاراته ثم تكلمت عن قصيدة فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت أي سيارة أيضا معروفة, ثم تكلمت عن بقية الأمور ما يتعلق بشعره وتكلمت وفصلت ومكانته من العربية وأثر هذا آخر شيء أثر البارودي في من جاء بعده وفي تنويعا وانتقاءا واختيارا من مصنفات. طبعا البحث الأصل أنه ورسالة الماجستير أختنا الفاضل أستاذة الدكتورة نفوسة زكريا سعيد رحمة الله عليها, وقد قدم لها الذي أشرف عليها العالم اللغة المعروف الأستاذ الدكتور مصطفى محمد مصطفى هدارة رحمة الله عليه أيضا, والكتاب هذا تصوير أو مع أعادة دار الأمن صفه من جديد وخرج كما بين أي صف جديد معتنى به, والكتاب سار في حكم نادر غير موجود لحكم طبعاته القديمة وجزاهم الله خير والالتفات إلى القديم مع إعادة طباعته بالاعتناء بهذا الشرط عندنا جميل جدا, بس هذا الرسالة الأصل وليس المختصر, هذا الأصل من إصدارات دار الأمل بمصر.
أستاذنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث: المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة، ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان، فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا وبدا. نعم
نعم نواصل. هلا سلمك الله اصحابه او صاحباه، وهما دكتوران فاضلان ارادا ان يكتبا فيما يتعلق، يقول برحله العلوم. ايش عن رحله؟ يعني كيف تنام معنى العلم تصنيفا في كل علم، يعني ارادوا بهذه الطريقه. واضح انهم سوف ياتون الى سلسله العلوم سيكتبون فيها، لكن بداوا بعلوم اللغه. المقصود اخونا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور هشام ابو خشبه، واخونا الحبيب فضيله الشيخ محمد شمس عقاب، كلاهما لهما اصلا انتاج نتاج علمي معروف اصلا من قبل سابق، جاء الى هذا الكتاب الذي سمي رحله التاليف في العلوم العربيه والاسلاميه. ايش الفكره ولدي؟ الفكره إنه قال لم نجد كتابا يستوعب مسألة التدرج في التصنيف وكيف صار عملية الانتشار رأسا وأفقا. كيف حصل؟ يعني كيف ابتنت الكتب بعضها على بعض؟ ماذا حصل فيما بعد؟ الذي بعده والمرحلة والتلاميذ وماذا؟ طريقة ابتناء العلوم تأليفا، المصنفات تأليفا، ما كتب أحد بهذا التدرج. إنما الذي عندنا إما فهارس تذكر أو تراجع تذكر المؤلفين وتذكر ما لهم من الكتب، أو فهارس تذكر الكتب تذكر مؤلفين، هذا وهذا. أما التصنيف على طريقة البناء الدوري العمري لهذه المصنفات ما عندنا. فأرادوا بهذا الكتاب أن يبتنوا أول المشروع، سموه رحلة التأليف في العلوم العربية والإسلامية، وبدأوا، شوف هذه، النحو والصرف والبلاغة والأدب والتفسير وفصول في الببوغرافيا وتحقيق المخطوطات واقتناء الكتب التراثية.
بدأوا طبعا قدموا المقدمة. طبعا الكتاب فيها بداية كيف تقتني كتابة تراثية، ذكروا عدد من المعايير، أنا إن شاء الله سأأتي البعض، ترجموا لكثير من العلماء المعتنين، هم يعتبروا قامات عالية في التحقيق معروفين، وعنهم ينطلقوا أو يستفيدوا من جاء بعدهم. ثم تكلموا بعد ذلك عن هذا كتب بيوغرافيا التراث، وذكروا اللي هي مقصود بها الكتب التي عرفت بالتراث عموما، مثل فهرس لابن النديم وخزانة التراث وغيرها يعني من الكتب القديمة، وكشف الظنون وعرفوا بها وما فيها وشيء من ذلك، هذا كله تعريف بها. ثم بعد ذلك بدأوا في رحلة، خلينا نبدأ بالتاريخ، نبدأ العلوم فين بدأوا، هذه رحلة العلوم، هذه بداية أول ما بدأوا عندنا رحلة التأليف في النحو والصرف، هذه أول العلوم عندنا في رحلة التأليف. وبدأوا قالوا أن أصل العلم هذا الباب اللي هو النحو ينقسم إلى مدارس البصرية، الكوفية، الأندلسية، البغدادية، بهذه الطريقة. ولهذا بدأوا يتكلمون على مدرسة مدرسة، بدأوا يتكلمون شوف مثلا هذه يتكلمك عن المدرسة الكوفية مثلا أو البصرية، هذه البصرية مثلا، فيبدأون بمدخل تاريخي، وأول من تكلم من أهل البصرة، وأول كتاب يخرج للبصريين، وبماذا امتاز، ثم بعد ذلك أبناء من جاء من تلاميذه ويمشي، والمؤلفين ويعرفون بهم، شوف هذا تعريف وما صنف في الباب نصرة للمدرسة البصرية، حتى إذا انتهوا من البصريين، شوف الآن بناء الكتب وكيف بدأت تنمو عندهم المسائل وتظهر مسائل جديدة عند البصريين ما ذكر من سبق والتماشي. ثم ظهر الكوفيين، الكوفيون ومن بعده البغداديون ومدرسة الأندلسية والتماشي. ثم جاءوا بعد ذلك الفصل الذي بعده في التأليف في علوم البلاغة، وكذلك أتوا لعلوم البلاغة وتكلموا عنها، بداية من أظهرها وكيف نشأت عندنا الكتب وكيف دخل علم الكلام والفلسفة، وهذا ملحب ممتاز، التصنيف تاريخيا يعني عبر التاريخ يظهر لك العلوم الدخيلة في العلم الأصلي، وهذا هو من ضمن غايات التصنيف. وذكروا من أدخل علم الكلام، ذكروا مثلا صنيع الرازي، ماذا فعل الرازي ومدرسة الرازي وشيء من ذلك يعني في 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 تصانيفهم، والمتأخرين ماذا اعتمدوا على ماذا. شوف هذه عندنا الفصل الخامس فيما يتعلق به في الأدب العربي وما يتعلق به من مدارس أيضا، وتكلم عن الأدب على أفاض فيه وأطال الكلام وهو طويل ويستحق ذلك، تكلموا عن التفسير وشيء من ذلك. أنا بس أعطيك الأخير لأن الأخير هذا، هذا عبارة فصل السابع التقديم والدراسة في تحقيق المخطوطات، عبارة عن محاضرة ألقاها الدكتور عقاب محمد شمس عقاب وفقه الله في دورة متخصصة، ففرغوها هنا لقرب العلاقة وحاجة الناظر في هذا الكتاب إلى مثله، وهو يتكلم عن أهمية أن يكون الدارس للمخطوط أن يقدم بمقدمة مقدمة فيها ماذا في المقدمة، كيف يصنعها، والدراسة على ماذا تتركل في مقدمات الدراسة للمخطوطات، وهو محاضرة فرغت هنا وجزاهم الله خير ويشكرون على ذلك وفقهم الله. بعدين هنا في إفادة لا تخلط بين، في هذه أحد الإفادات، يعني مثلا لا تخلط بين ابن هشام صاحب السيرة وابن هشام النحوي، لا تخلط بين الترمذي المحدث والترمذي والحكيم الترمذي، وهذا يعني هذه إفادات تصلح حتى في تويتر واحد يغرد بها. الكتاب هذا الأول وهو أيضا من إصدارات دار الأمل بمصر وفقهم الله. الثاني أتبعوه وقد أفردوا فيه علما وهو علم العروض والقوافي، أفردوه لكن ها هنا أفردوا فيه التصنيف تاريخيا وذكروا فيه الكتب متسلسلة تاريخيا وميزة كل كتاب ومصنف فيه، لكن أيضا هم أيضا شرحوا وبسطوا العلم تبسيطا يستفيد منه الطالب، ترى هذا القصد منه مدارسة الطالب، لكن أكثر من الشواهد الموجودة في كتب البلاغة وكتب النحو أصلا، وهذا شيء يقول لا يوجد نظيره في كتب فيما صنف من كتب القوافي والمعلمة في الباب أيضا ولا حتى المطول أيضا، لا وسموه العروض والقافية وموسيقى الشعر حتى العصر الحديث، وطبعا لما جاءوا إلى العصر الحديث اضطروا أن يذكروا موسيقى الشعر لأنه صار مصطلح دارج عندهم معروف. بين قوسين مطعم بشواهد النحو والبلاغة، توارد على تصنيفه أخونا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور هشام أبو خشبة وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد شمس عقاب وفقهم الله، وهو على طريقتهم، لكن ولدي الحقيقة هذا كتاب متعوب عليه، هذا الفصل الأول رحلة التأليف في علم العروض والقوافي، وذكروا فيه تاريخيا أول المصنفات ثم كيف ظهر الذي بعدها وتراجم لهؤلاء المصنفين وأثرها، وهذه جداول ذكرتني هناك في جداول وتعنوا لها، شوف مثالها، هذه مثال للجداول الموجودة فيها جداول فيها خرائط ذهنية الحقيقة أنهم تعبوا على هذا الكتاب تعبا ممتازا، بحيث أنه يسهلوا للطالب ويشرحون ما فيه من الأمثلة وما فيه من المعاني والشواهد. والكتاب جميل جدا، وما أرادوا أن يكون القارئ له لا يحتاج إلى غيره. طبعا بقية تقسيم الكتاب قسموه إلى الفصول المعروفة، يعني هو قرابة 7-8 فصول: البحور الصافية، البحور المركبة، طبعا قبل سبق كذا القافية، ثم ما يتعلق بضرورات الشعر وإلى آخره موسيقى الشعر الحديث، تطرقوا إليه لأجل الحاجة إليها، وجابوا الخلاف في موضوع التفعيلات شعر المهجر وأشياء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار العمل بمصر. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أراد به، يقول يعني يقول قرابة نصف قرن وهو يعتني باللغة العربية تأليفا وتدريسا وشيء، وكان خلال ذلك يجمع من الصحف والقنوات وما يسمع ومن الجرائد وأشياء، كل ما سمعه ما فيه لحن في الكتابة أو في القراءة فإنهم أو في الألفاظ أو في السياق أو في التركيب فإنه يجمعه في جمعهم. فجمع أخرج الجزء الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم جمع الجميع في هذا المجلد كما ترى بين يديه، وسمع عثرات الرسالة. عثرات الرسالة المقصود بها ما ينطق خطأ أو يكتب خطأ، والمقصود تصحيح ذكر الوجه الصائب فيها. وعندنا ترى عدد من المصنفات عند المعاصرين ترى في هذا الباب، وعندنا في القديم أجل يوجد مصنفات أيضا. سماها من عثرات اللسان والقلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود شاخر القطان وفقه الله، وهو أيضا قد درس في عدد من الجامعات وفقه الله. هذا الكتاب يقول هذا رحلة عمر، صنفه على الطريقة على هذه الطريقة، أنه طريقته أنه يأتي العثرة مثلا 52 أول ما يذكر اللفظة التي هي محل الخطأ، ثم يذكر لك أين محل الخطأ أصلا، ما هي اللفظة المحل الخطأ، ثم يبين لك وجه الخطأ فيها، وثم يبين من ذكر خطأ من العلماء وذكر المعاجم، معاجم الحالة على أنها خطأ، ثم يذكر لك علل التخطئ فيها، ثم يذكر وجه الصواب وكيف تقال أو تكتب. بهذه الطريقة كل الكتاب على هذا المنوال، وبين أيدينا 300 على قول العثرة 300 طبعا لأنه سماع من عثرات اللسان والقلم، فأكيد هيكتب العثرة لا إشكال في هذا. العثرة رقم 300 وهو على هذا المنوال. والحقيقة ترى هذا ليس فيه اشترار لما في الكتب، هذا من واقع حياة الناس مما سمعه أو قرأه، فهو في الألفاظ الذي عندنا سواء ألفاظ مفردة أو العبارات والجمل المركبة هي مما تدور عليها الألسنة، فهذا مما يحتاج إليه. مجلد من إصدارات دار الأمل بمصر وفقهم الله. هو أيضا هذا يقول من خواتيم ما صنفه، وقد سأل الله ودع الله أن يكتب كتابا يخدم فيه القرآن الكريم، لكن من حيث يتقن هو، وهو ما يتقن هو علم البلاغة وعلم اللغة عموما، لكن علم البلاغة بالذات هو متخصص فيها، فألف هذا الكتاب الذي سماه أسرار التعبير في القرآن الكريم، وبدأ بالفاتحة ثم البقرة كاملة أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود شاخر القطان وفقه الله. وهو قد بدأ بمقدمة فيها مسألة البلاغة وعلم البيان وشيء من ذلك وأسراره، ثم بدأ بعد ذلك وهو أراد أن يختصر الكلام ويجمع، لكن أراد أن يركز أصلا على، هو كان يشرح كل مقطع من الآيات بثلاث أشهر. أول شيء يبين المعاني اللغوية وما فيها، ثم النواحي ثم الإعراب، ثم ما يتعلق بالناحية البلاغية. كل الكتاب على هذا المنوال. خلنا نبدأ من الوسط مباشرة. شو مثالها؟ الآيتان 89 من سورة البقرة، يقول معاني الآية، هذه الآيتين يبدأ بالمعاني المفردات واللغوية والتعبير، يبدأه حتى إذا انتهى منه بدأ بعد المعاني يأتي الإعراب. شوف هذا الإعراب يعرب لك الكلام، إذا انتهى منها جاء إلى الناحية البلاغية وهو اللي تعنى لها أصلا. شوف الفنون البلاغية وقيمتها في التعبير، فالقصد منها دراسة نوع من أنواع البلاغة وهو نوع التعبير عندنا، ما يتعلق بأسرار التعبير هو عبر بها. شوف ما يتعلق وقيمتها في التعبير في القرآن. والكتاب كله على هذا المجلد ضخم من إصدارات دار الأمل بمصر وفقهم الله.
هل أسلوبه واضح أو هو الخاص؟
لا واضح، ألا هو ابتعد تماما عن، لا ابتعد عن الخلافات وابتعد عن النزاعات وابتعد عن التقعير في الكلام، هو أراده أن يكون واضحا لقاء، حتى هو يقول إضافة نوعية، شيء لم يتعنى له كثير من العلماء، قليل من كتب في هذا الباب خاصة من المفسرين، فأراد أن يجعل مثل الإضافة ويوجه الباب إلى موضوع أسرار التعبير، يعني يعبر بالكلام هذه اللفظة بدل هذه وهذا الأسلوب بدل هذا بهذه الطريقة، ويجلي المعاني البلاغية التي فيها. هذا أيضا له، وهو جاء إلى موضوع أحد الموضوعات المطروقة في علم المعاني في البلاغة، وهو موضوع التقديم والتأخير ودلالتهم على ماذا يدل التقديم وعلى ماذا، أنواع التقديم، أحوال التقديم، التقديم المعيب، التقديم الواجب، وأشياء من هذه. وسمى كتابه التقديم والتأخير أنواعه وقيمته البلاغية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود شاكر القطان وفقه الله. قسم الكتاب إلى فصول، الفصول الأولى كلها تتعلق بما كلها تتعلق بالناحية البلاغية، التقديم، شوف التقديم الوجوه المتعينة له ذكر الفصل الأول، ثم صور التقديم وتكلم عن تقديم المسند والمسند إليه وما إذا إلى ذلك، ثم تكلم بعد ذلك عما يتعلق بموضوعات التقديم وأحوال التقديم وتقسيماته إلى نحن يهمنا الفصل الأخير، إلى الفصل الأخير السادس، التقديم والتأخير في القرآن الكريم وتجلية الأسرار المرادة منه. وهذا هو السهل، وليته أطال الحقيقة لأنه ما أطال 30 صفحة تقريبا، لكن يعني فيها خير وبركة لأنه المذكور يرشد إلى ما سواه أو إلى غيره. والكتاب لطيف من إصدارات دار الأمل بمصر. هذه دراسة موضوعية لموضوع معين أخذه من سورة النور أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجليل حسن سالم الديب وفقه الله، أراد أن يدرس ما جاء في سورة النور مما يتعلق بالزنا والقذف واللعان. لماذا هذه الثلاثة عناوين؟ قال هذه أصلا كلها تدور حول قضية واحدة فقط، وهو قضية تطهير المجتمع المسلم من هذه الرذيلة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل أحكاما شرعية حمت المجتمع المسلم من الوقوع في هذه الرذيلة. طيب، فإذا وقعت فلها حكم، فإذا وقعت اعترف بها لها حكم، وإذا أنكرت لها حكم، ويأتي اللعان عند الإنكار، وضحت الآن؟ ويأتي إذا ثبتت لها حكم، وإذا لم تثبت لها يأتي حد القذف. فهذه الثلاثة كلها تدور حول أحكام هذه الرضية، كيف حمى الله المجتمع المسلم من الوقوع فيها، ثم ما هي الأحكام المتعلقة بها لو وقع شيء من دعواها، من ثبوتها، من عدم ثبوتها. وسمى بحثه منهج القرآن الأحكم في تطهير المجتمع المسلم من الزنا، تفسير موضوعي لآيات الزنا والقذف واللعان في ضوء سورة النور لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجليل حسن سالم الديب وفقه الله. الكتاب لطيف جميل، المقدمات المذكورة، هو قسم صلاح الكتاب إلى قسمين، القسم الأول خصه بما جاء في سورة النور من آيات الزنا وتفسيرها وبيان معانيها، مقدمة فيها سورة النور وهي مكية ولا لو وما فيها من أسباب وشيء من ذلك، ثم بدأ يعرف الزنا ويتكلم عنه وبين وما في الآيات من الأحكام ويعرج عليها، ثم الموضوع الثاني ما يتعلق بموضوع الزنا اللعان والقذف وتكلم عنه أيضا، وهذا هو فهرس الكتاب، لأن الأخوة دائما يقولوا نبغى نصور الفهرس، هذا فهرس الكتاب وهو الموضوع الثاني، تكلم هذا الموضوع الثاني وتكلم فيه ما الموضوع الثاني موضوع القذف واللعان، وما ذكر في الصورة من الأحكام الفقهية متعلقة بها وأحوال وما يترتب عليها. وهذا الكتاب فيه أصلا تجلية لعناية الشارع بطهارة المجتمع المسلم، ترى هذا القصد منه الآن. وفق الله، كتاب جزء لطيف من إصدارات دار الأمر بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد المشاريع المراد بها تقريب كلام الأئمة المتقدمين في التفسير، خاصة التفاسير المطولة، ومن أصول التفاسير تفسير الطبري، والتفسير الطبري كتاب كبير لا يحصل نفع به للمبتدئ ولا متوسط ولا عامة الناس. أرادوا أن يأتوا بكلام ابن جرير الطبري لقيمته العلمية العالية، ويجردوه عن كل ما روي إسنادا والخلافات أبدا، فقط جاءوا لتفسير لبيان معانيه للآيات، وحافظوا على لفظه هو ولم يدخلوا في لفظه شيء آخر، ثم بعد ذلك في الحامش يذكرون أقوال لبعض الأئمة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن عطية ومحمد أمين الشنقيطي فيما يساعد على إظهار المعنى أيضا، وأحيانا يعلقون بعض التعليقات التي الخلاف فيها مهم وينقلون من تفسير الطبري، لكن أيضا يذكرون من كتب أخرى أيضا، وسموا هذا مختصر تفسير الطبري مقرونا بتعليقات الأئمة ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيرهم يعني من أهل العلم. هذا جزء لطيف خاص بجزء تبارك، جزء تبارك طبعا هو هذا من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ نبيل عنتر كمون وفقه الله. لاحظ ولدي الطريقة كالتالي، يأتوني إلى سورة الملك، هذا سورة تبارك مثالها، الذي في الأصل عندنا ها هنا فقط كلام الطبري، لم يتدخلوا فيه قل إلا في مواضع يسيرة مما احتج إليه، وجبنا التفسير الميسر يعني ما يغطي الثغرة هذه، لكن هذه ألفاظه واختياراته طبعا جردوها، يعني تتقرأ الآن كلام الطبري متسلسلا في بيان معاني الآيات ها هنا مما احتج إليه. فإن أرادوا كلام شو قال ابن القيم فيذكرون معنى مهما في تفسير الآية يحتاج إليه، والتماشي الكتاب كله على هذا النواجز اللطيف من إصدارات دار الأمل. هذا يا ولدي عبارة عن كتاب لأخت فاضلة مقرئة حازت الإجازة في القراءات وأرادت أن تكتب كتابا، هي أصلا أخرجتها ترى في على طريقة النسخة الإلكترونية ثم طبعتها هنا لأجل الانتفاع بها، وهي تشجير القراءات العشرة، جاءت إلى منظومة الشاطب المشهورة في القراءات السبع ثم تتمتها في الدرة المضية الثلاث، ثم وجعلت لهذا لون وهذا لون لأجل التمييز، السبعة بلون وهذا الثلاثة بلون، وأرادت أن تذكر ذكرت الأصول والفرش عند القراء، ثم أجت إلى الأحكام التي عندهم وجعلت الجميع في هذا الكتاب ترى ضخم وهو ترى مستطيل ليس على العادة، وسمته التشجيرات الزاهرة للقراءات العشرة المتواترة من الشاطبية والدرة لأختنا الفاضلة المقرئة هبة فاروق محمد عامر وفق الله. طبعا أنت تشوف هذه طريقة، شوف المشجرات كما ترى، إن شاء الله يبالي الإخوة المشجرات وتكون واضحة بين أيديهم بإذن الله. هذه وهي على الطريقة تجعل لها أبواب وتوابع، قسمتها إلى مجموعة من الفصول والأبواب، وهي تعلق وتذكر مثالها، شوف تشرح الإدغام وملحوظاته ومن كذا، طبعا الإشارة إلى القراء والإشارة بالألوان أيضا، وذكرت الألوان وكل لون ماذا يعد عندها، لاحظها كما ترى. الكتاب هو أصلا لأجل يستفيد منها الطلاب الذين يريدون ضبط القراءات لكن يكون عندهم القراءات أصلا. وفق الله الكتاب من إصدارات دار الأمل بمصر. هذا سلمك الله يا ولدي، هذا مشروع، هذا مشروع، هذا المشروع، هذا ثلاثة، هذا ثلاثة عشان يبان هذا المشروع، ترى هذا هو على هذا الترتيب، بداية بدأ بالحصون الخمسة ثم بالجبال الرواسي ثم برسوخ. طيب ما هي هذا المشروع، ماذا يرمي إلى ماذا؟ أصله علاج لمشكلة، وهي الشكوى من أنه لا ما أستطيع حفظ القرآن، ما عندي وقت، أو الوقت يزاحمني، أنا مشغول، عندي وظائف عندي، أو المرأة في بيتها عندها التزامات أو شيء من ذلك، كيف أستطيع أن أحفظ القرآن في زحمة الحياة هذه، ثم كيف أثبت كم المقدار؟ أحيانا بعضهم يحفظ ويطول مدة المدة، يقعد سنين فيأتي بالفتور ويترك أشياء، ثم يقولون دائما يتفلت، نحفظ يتفلت الأول، يعني هي قضية معاشة، هو أراد أن يعالج هذه القضية، كيف يحفظ هؤلاء الذين عندهم أشغال وضغوط الحياة، ثم كيف يثبتون هذا الحفظ، ثم فجعل ثلاثة، الأول وهو الحصول الخمسة جعله خاص بطريقة الحفظ وإتقان الحفظ، والثالث الثاني جعله جبال الرواسي خاص بطريقة المراجعة وضبط المراجعة، والثالث عندنا والأخير رسوخ جعله لتثبيت ما سبق حفظه ومراجعته. عرفت الثلاثة الآن؟ نبدأ بالأول. أما الأول هذا فسماه الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم، وهي أمور خمسة، جعلها خطوط عريضة مهمة، هذه الخطوط الخمسة جعلها مثل الخريطة لحفظ القرآن، متى تتبعها حفظ القرآن، ذكر نماذج ترى من وقدم له مجموعة من الأفاضل والقراء والمشايخ أيضا، وهو أصلا كان يبثها ترى في أحد الحلقات المجلة في أحد القنوات أيضا الفضائية، وخرجها في كتاب لأجل يستفيد منه الناس، وتكلم عن طريقته وماذا قسم، سأشير إليها. هذه الأصول الخمسة، الأصول الخمسة هي محل الدراسة، هذه القراءة المستمرة والاستماع المنهجي، التحضير الأسبوعي، الحفظ الجديد، ومراجعة القريب ومراجعة البعيد، كل واحد له طريقة وأسلوب وخطة يتبعها. ها هنا شوف مراحل، قسم ثلاث مراحل، مرحلة التأسيس ومرحلة البناء ومرحلة حراسة البناء، وكلها بهذه الطريقة، لاحظ كما ترى فيها أظن كما حتى فيها جداول، فيها شيء مقربة وخرائط ذهنية، لكن وفقه الله طبعا بأبي الشعر سيأتينا. هذه بعد ذلك وضع لك مثل الجداول لمن أراد الاسترشاد، أو وضع نموذج لأجل المراجعة والحفظ، ويقول لك كم الكمية تحفظ ولازم تحفظ كذا، واختيار بعض الأوقات وأشياء من ذلك. وفقه الله الحقيقة، كتاب متعوب عليه من النتيجة، ويقول أكثر من 10 سنوات ذكر ذلك. بعد أن انتهى جاء إلى الأخير، هنا منظومة لأحد الأفاضل نظم فيها كتابه الحصول الخمس، هذه هي، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ضياء الدين سيد الجزار وفقه الله، وهذه منظومته، وكان المؤلف يطعم منظومته كتابه ببعض ما جاء في المنظومة، طبعا ما قلنا المؤلف، أما المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد أبو العلا حمزة وفقه الله، وسبق عرضنا له كتاب المتشابهات. هذا الذي في هذا الكتاب، طبعا هذا الجدول الشامل الجامع لكل ما سبق، لاحظت معي؟ هذا الثاني طبعا مصدرات دار الأمل، هذا الثاني الذي عندنا وهو في طريقة المراجعة وتثبيت الحفظ، سماه الجبال الرواسي في مراجعة وإتقان كلام رب الناس ومنهجية التخصص في المراجعة، وقسم القسمين، قسم عام والتخصص، ثم للارتقاء بمستوى الحفظ لدى طلاب الحلقات القرآنية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد أبو العلا حمزة على نفس المنوال فيه من التقسيمات ولا طبعا يقدم مقدمات دائما مهمة جدا يحتاجها الحافظ القرآن، وهذه هو طريقة الجداول وما فيها والقدر المطلوب يوميا وكيف يضبط وكيف يمشي وكيف تعد المرحلة. هذا القسم الثاني وهو القسم التخصصي في الباب وفقه الله، وهو من إصدارات دار الأمل. وهذا الثالث عندنا الرسوخ لترسيخ ما ثبت حفظه ومراجعته، وهو الأخير عندنا سماه رسوخ برنامج منهجي منظم للحفظ والمراجعة. طبعا تتمة العنوان ها هنا عندنا في الداخل، هذا تتمة العنوان، شوف برنامج منهجي منظم للحفظ والمراجعة وإتقان القرآن الكريم، شوف صالح للخاتمين والطلاب بدور التحفيظ ومؤسسات قرآنية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد أبو العلا حمزة وفقه الله، وهو أيضا ذكر أشياء وإفادات في الباب من واقع التجربة مما يحتاجه وكيف يقسم كيف يفعل كذا وكيف من باب الرسوخ كيف يكون وأشياء وما المعين في رسوخ القرآن وشيء. طبعا يا أولادي القاعدة الأساس عندنا دوام المراجعة، إذا استدام الإنسان على المراجعة وما قطعها على الدوام إن شاء الله ما يحتاج إلى كثير مما يكتب باب، لأنه مراجعته هي الأصل عندنا وتثبت عنده الحفظ. قال سمن أوتي حفظا ممتازا في الأصل، الكتاب قلنا من إصدارات دار الأمل بمصر. تسمح لي بالأخير آخر واحد، هذا كتاب لطيف جدا يا ولدي، أصلا زوج وزوجة، وهذا ليت أحد يجمع ما ألف الزوج والزوجة اجتمع على تأليفه. هي الزوجة تقول لما سألت يقول بعض الأبناء تدرس هي الظاهر فلسطين لمن استغربت أجوبة كثير منهم إنها لليهود. قالت جت تسأل أبنائها وجدت أنهم برضو يحتاجون إلى توعية، فكتبت كتابا يناسب الأطفال في توعيته بموضوع فلسطين وأهميتها وتاريخها من عهد الأنبياء إلى العصر الحديث، سمته فلسطين في عيون أبنائي لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة مروة علي السيد، وساعدها وأعانى على تأليف الكتاب أخونا الحبيب زوجها الدكتور إبراهيم حسن علي وفقهم الله. والكتاب ترى الأطفال مليء بالصور، قسموه إلى فصول، عصر الأنبياء ما بعد العصر الإسلامي وشيء من ذلك، ثم لاحظ الكتاب جميل للأبناء يقرؤونه ويطالعونه مع موجود القصص وما فيه مع الصور موجودة والخرائط، شيء لطيف في مجلد من إصدارات دار الأمل وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.